إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عندكم شوية ما عندكم كاين؟ بارك الله فيكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على طاعته، وكما جمعنا في هذه الدنيا على هذا الخير وعلى هذه الدعوة المباركة وعلى هذا المنهج القويم الذي سار عليه سادات هذه الأمة وكبارها وأئمتها. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اختار إخوانكم موضوعا يتعلق بفضل العلماء ومكانتهم في هذه الأمة. هؤلاء العلماء الذين خصوا بالفضل لأن منزلتهم في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي جاء بالهدى ودين الحق، أرسله الله جل وعلا لأجل هذا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى قال علماؤنا هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فلا شك ولا ريب أن منزلة هؤلاء منزلة عظيمة ومكانة رفيعة، كيف لا، وهم ورثة الأنبياء مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء صلاح العباد والبلاد بهم، بما جاءوا به، بما جاءوا به، وبما أوحى الله تبارك وتعالى إليهم، لأن وحي الله عز وجل يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والضلال إلى نور التوحيد والهداية، من ظلمات الظلم والجور إلى نور العدل والإحسان، من ظلمات الشرور كلها إلى نور هذه الخيرات التي جاء بها الأنبياء. ولهذا حاجة الناس للأنبياء كما قال ابن القيم عليه رحمة الله أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل ومن النفس الذي يتنفسونه، لأنهم هداة البشر، لأنهم هم الذين يحيون البشر، يحيون هذه القلوب. والحياة الحقيقية هي حياة القلوب لا حياة الأبدان. ولهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده أنه يرسل إليهم في كل فترة من هؤلاء المصطفين الأخيار، يذكرونهم بالله ويدعونهم إلى سبيل الله، يدلونهم على طريق النجاة، يبصرونهم بالصراط المستقيم. والعلماء ورثتهم، السائرين على نهجهم، الداعين إلى هديهم، هذه دعوتهم، هذه دعوة العلماء الربانيين الذين ميز الله عز وجل بهم هذه الأمة. لأن الأمم السابقة شرارها هم علماؤها، شرارها هم علماؤها، لأنهم كانوا علماء سوء وأئمة ضلالا، حرفوا لهم دينهم وبدلوا لهم شريعة نبيهم. أما علماء هذه الأمة فهم خيارها، فهم خيارها علما وعملا، هديا وسلوكا، وقد زكاهم الله عز وجل في كتابه ورفع قدرهم وأعلى منزلتهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مثل العالم على العابد كمثل القمر على سائر الكواكب، منزلتهم لا ينكرها إلا مكابر معاند، وإلا فهي ظاهرة. الله جل وعلا جعلهم سببا في هداية الخلق، جعلهم سببا في حفظ هذا الدين وحماية شريعة الله جل وعلا، لأنهم المدافعون عن هذه الشريعة، الذابون عن حياضها قديما وحديثا. يصدق فيهم حديث نبينا عليه الصلاة والسلام الذي صححه أو حسن إسناده الإمام الألباني عليه رحمة الله، والذي رواه كل من عبد الله بن عمر وأبي هريرة بل وغيره من الصحابة منهم عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه وظائفهم في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا بربكم، هل وجدتم في الأمة وظيفة أعظم من هذه الوظائف، وظيفة أشرف من هذه الوظائف؟ ناس سبلوا أنفسهم، أعطوا أعمارهم، ضحوا بشبابهم بأوقاتهم لأجل هذه الغاية العظيمة. الناس مشتغلة بدنياها في جمع حطامها والتمتع بزخارفها، وهؤلاء جهادهم ودعوتهم في الحفاظ والحفظ على هذه التركة المباركة، على تركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يدعون الناس إليها، يدعونهم بالحجة والدليل والبرهان، يدعونهم على طريقة نبيهم عليه الصلاة والسلام، يدافعون عن هذا الدين، يردون عن على المخالفين من الغالين ومن المبطلين ومن الجاهلين. هذا عملهم وهذه وظيفتهم حتى يلقوا ربهم تبارك وتعالى. ولأجل هذا كان من أقوالهم المأثورة عنهم، وهذا ما قاله أحدهم بل واحد من كبارهم من كبار أئمة السلف، سفيان الثوري عليه رحمة الله، كان يقول: ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم، ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم، نشره بين الناس، العلم الصحيح، علم الكتاب والسنة، لا العلوم الأخرى التي فيها الضار والنافع. هذا العلم نافع كله، نور كله، هداية كله. الله جل وعلا يحيي به القلوب كما يحيي بالماء الأرض بعد موتها، وهذا الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل الغيث الذي ينزله الله جل وعلا من السماء. وهذا العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنزله الله جل وعلا من السماء، أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النصوص في هذا الباب كثيرة، الواردة في فضل العلم وأهله، بل الواردة في فضل العلماء. إلا أني أردت في هذه الأمسية أن أسمع إخواني كلاما لواحد منهم، لكبير من كبراء من كبارهم، لإمام من أئمة الإسلام كان في زمانه بل وإلى قيام الساعة. إذا قيل إمام أهل السنة عرف به الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان الضال المنحرف المخالف لعقيدة السلف إذا رجع إلى الحق يقول ويعلن أنه على عقيدة الإمام أحمد سبحان ربي العظيم. من الناس ناس، ربنا جل وعلا يجعلهم مثالا في الحق وقدوة للخلق فيه، ومن الناس ناس يجعلهم الله تبارك وتعالى مثالا في الشر، يتعوذ الناس منه ومن شره. هذا الإمام أحمد قال في مقدمة كتاب له، هو من أعظم كتبه والذي يدل على إمامته ويدل على منهجه ومنهج إخوانه من العلماء الربانيين ومن الأئمة المبجلين. كتاب الإمام أحمد الرد على الجهمية والزنادقة، كتاب في الرد على هذه الطائفة المارقة التي أحدثت في دين الله جل وعلا أمرا عظيما، امتحن به امتحن بما أحدثوه خيرة هذه الأمة، منهم الإمام أحمد في امتحانه ببدعة القول بخلق القرآن، وأوذي في ذلك إيذاء شديدا، ضرب وسجن وسلسل، وهو صابر محتسب ثابت على الحق، لم يتزعزع قدر أنملة، لم يتزعزع قدر أنملة. وفي محنته كلها ما أثر فيه، ما أثر فيه مثل ما أثر فيه قول شاب لقيه في طريقه وهو مسلسل، فقال له شاب من الشباب الذين هم على السنة من أمثالكم، أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم. فلما عرف أنه الإمام أحمد قال له يا إمام أثبت أثبت على الحق، فإنك إن مت على ذلك مت شهيدا، لا يضرك، نهايتها موت، أنت موت. وإذا مت على هذه الصفة أنعم بها من موتا يتمناها الصالحون جميعا، يسألون الله عز وجل الشهادة، يسألون الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة، وأي خاتمة يعطاها العبد أعظم من الشهادة، أعظم من الشهادة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الآية نزلت في صحابي من أصحاب رسول الله، عبد الله الأنصاري أبو جابر رضي الله تعالى عن جميع أصحاب رسول الله. هذا الإمام العلم رد على هؤلاء، على الجهمية والزنادقة الذين ظهروا في أيامه، لأنه يعتقد أنه من واجبه ذلك، ويعتقد أن هذا المنهج هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام، هو الطريقة المثلى والسبيل المرضي، لأن الله عز وجل يرضى عنه ويرضى عن أصحابه، كما يدعي بعض المنتسبين لهذه الدعوة بهتانا وزورا، بل ويجعله أتباعه إماما وعلامة، وقد فاق بعلمه كل أهل بلدنا. قال أحدهم من الموالين له والملبسين على شبابنا والمظهرين أنه منا وهو يخالفنا، قال ليس ثمة في الجزائر من هو أعلم منه، بما فيهم الشيخ فركوس. سبحانك هذا بهتان عظيم، بل وضلال مبين. هذا العلامة علامتهم يقول بالحرف الواحد منهج الردود منهج غير مجدي، يعني غير نافع. أنا صراحة لما سمعت ما اكتفيت بنقل الناقل، لأننا في زمن الكذب والافتراء نعوذ بالله منه ومن أهله، فالإنسان أصبح لا يثق. سمعت الكلام بأذني يقوله بهذه الجرأة، يرد على أئمة الأمة، بل يرد على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، لأن منهج الردود إمامه هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وعليه سار الصحابة، وعليه سار من بعدهم، وهو المنهج الذي انتهجه سلف هذه الأمة أئمتها بالدرجة الأولى. ولكم الدليل الساطع في هذا، هذا إمام أهل السنة. يا أهل السنة، يقول في كتابه الذي صنفه ردا على هؤلاء، الرد على الجهمية والزنادقة التي أقوالهم واعتقاداتهم ضلال عظيم في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بد للقائم لله جل وعلا بالحجة والحق أن يصدع بالحق، أن يتكلم، أن يصدع بالحق، ومن الصدع بالحق أن يدفع الباطل، أن يدفع الباطل. وهذا من أعظم الحسبة في الإسلام. ولهذا لما سئل الإمام أحمد أيهما أفضل، الرجل يصوم ويتصدق أم يتكلم في الرجال، يتكلم في الرجال بالحق في باب الجرح والتعديل، قال إذا صام وصلى هذا لنفسه، ولكن إذا تكلم في الرجال هذا لدين الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن هذه هي الغاية. ما الغاية من علم الجرح والتعديل؟ الغاية هي الحفاظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي التمييز بين صحيحها وسقيمها، بين مقبولها ومردودها. لما وقعت الفتنة أصبح السلف يقولون سموا لنا رجالكم، ما كانش هذه، قال شيوخنا. شكون شيوخك؟ بين، سمي. قال من أثق به من شيوخك، من شيوخي، سمي. قد تثق في من لا نثق نحن، والحق هو الفيصل، سمي رجالك. تخشى أن تسميهم؟ الأمر فيه ريبة، قال ما يسميهمش. هذه عقيدة غلاة المتصوفة، عقيدة الرافضة، عندهم شيوخ مخبينهم في السراديب لا يظهرون ولا يظهرونهم، عايشين في أوهام، عايشين في ضلال مبين. نحن لا نخالف هؤلاء ونبرأ إلى الله جل وعلا من دين هؤلاء. نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفداه أبي وأمي قبل أن يخرج من هذه الدنيا، ما فارق هذه الدنيا إلا وقد تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركنا على الواضحة. كل شيء في ديننا ولله الحمد واضح، دعوتنا ناصعة جلية، لا نخشى إظهارها ولا نخشى في إظهارها أبدا أحدا من الخلق. هذا الذي أخذناه عن شيوخنا، وهذا الذي أخذه شيوخنا عن شيوخهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيبقى في هذه الأمة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. هذا ليس من ادعاء علم الغيب، هذا من التصديق للوحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. ظاهرين على ماذا؟ ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. هذا دليلنا وهذا تصديقنا. قد يضعف هؤلاء وقد يقوون في مرحلة من المراحل وهكذا. الإسلام أول ما بدأ بدأ غريبا كما قال نبينا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال فطوبى للغرباء. لما أراد الصحابة أن يعرفوا من هم، يعني ليس القصد أن يعرفوهم بأسمائهم، إنما أن يعرفوهم بصفاتهم، قال عليه الصلاة والسلام الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو الذين يحيون سنتي، والأول هو الأصح، يصلحون ما أفسد الناس. والإصلاح لا يكون إلا بالكتاب والسنة، إلا بالكتاب والسنة، ولا بد أن يكون في هذه الأمة وهو كائن فيها، ما بقيت هذه البقية الباقية القائمة بأمر الله تبارك وتعالى، المبينة للحق والصادعة بالحق في كل وقت وحين. وهذه الأمة لا يصلح آخرها إلا ما أصلح أولها، كما قال إمام دار الهجرة عليه رحمة الله الإمام مالك في مقولته الشهيرة التي حق لها أن تكتب بماء الذهب كما يقال، الإمام أحمد عليه رحمة الله قال في مقدمة هذا الكتاب العظيم بيانا لفضل العلماء: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة الضالين. هذا نص كلامه عليه رحمة الله جل وعلا، اختار أن يجعله مقدمة لهذا الكتاب، لأنه بصدد الرد على هؤلاء الذين وصفهم بهذه الأوصاف الشنيعة، وهي أوصافهم حقيقة. فأهل البدع والأهواء أهل ضلالة، أهل مخالفة للكتاب ومفارقة لما جاء في الكتاب، لم يهتدوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل جعلوا هديه ظهريا واتبعوا أهواء غيره ممن ضل سبيله من أهل الضلالة كلها، اتبعوا ما كان عند اليهود والنصارى، اتبعوا ما كان عند ضلال فلاسفة اليونان. وكتب الفلاسفة لما ترجمت إلى العربية كانت سببا في ضلال عظيم، أدخلت شبهات في عقيدة المسلمين، وروج لها رؤوس المبتدعين، فأحدثت فتنة عظيمة، لأن هناك علاقة بين البدعة والضلال والفتنة، الذي يتشربها ويعتقدها أي بدعة من البدع. لا شك ولا ريب أنه سيدعو إليها ويوالي ويعادي عليها، لا شك أنه سيناصرها ويدافع عنها ويستعين بغيره على تقريرها. الجهمية لما أحدثوا هذه الفتنة في الأمة، وهذا من خبثهم، أنهم اجتهدوا على إيصالها للخليفة وأقنعوه بها، ثم سلطوا قوة السلطان للدعوة إليها والتنكيل بالناس بسببها، وكذلك يفعلون. يعني الوشاية إلى السلاطين ديدن المبتدعين من قديم، ليس بالجديد. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مات مسجونا وهو من هو في قدره وعلمه وإمامته. لما مات خرجت دمشق عن بكرة أبيها في جنازته، وربما ما عرفت دمشق جنازة مثل جنازته، لا من قبل ولا من بعد. هؤلاء أئمة أمة، قلوب العباد تحبهم وتجلهم وتعرف لهم قدرهم، لأنهم وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم. نبينا أوصانا أن نعرف لهؤلاء قدرهم. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. ولهذا تجد الطيبين من أهل الخير والصلاح يجتمعون حولهم ويلزمون غرزهم ويجعلونهم هم المرجع لهم في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. أما أهل الشقاوة فهم على خلاف ذلك. قال عليه رحمة الله في هذه العبارات العظيمة والكلمات الطيبة المباركة أن الله جل وعلا في كل زمان يبعث. قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، يعني فترة من الرسل هو الزمن الذي لا يكون فيه رسول، لم يبعث فيه رسول. وعقيدتنا أن ما بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام هذه كلها فترة، لأنه لا يكون رسول ولا نبي بعد نبينا، فنبينا هو خاتم الأنبياء والمرسلين، هذه عقيدتنا خلافا لعقائد باطلة أخرى تعتقد خلاف ذلك. القاديانيون الذين يطلقون على أنفسهم الطائفة الأحمدية، وحقيقتهم أنها الطائفة القاديانية نسبة إلى شيطانهم الأكبر ميرزا غلام القادياني، اسم أحمد ليس وارد فيه أبدا، لكنهم كذلك يفعلون. هؤلاء الضلال يلبسون ويدلسون ويحرفون في كل شيء، لأنك تكون لما تكون الطائفة ولا الفرقة على اسم مثل أشرف الأسماء اسم نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني يكون لها قبول حتى من الناحية السمعية، وهذا الشياطين يديروا حساب لكل شيء من ناحية السمعية. كي تقول أحمدي كاين بداية استجابة، يعني أحمدي هذا تابع لأحمد، وأحمد حبيبنا ونبينا، يعني قبل أن يعرف أنه المقصود ما هوش أحمد النبي، وإنما يعني ما هوش أحمد النبي حقيقة، إنما النبي الثاني النبي كذبا وزورا، لأن هذا القادياني غلام ادعى النبوة، ادعى النبوة بعد رسول الله. قالوا له كيف؟ يعني احنا نعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، الله عز وجل وصفه بهذا. قال لا، انتم ما فهمتوش، يعني القرون كلها والأجيال كلها اللي كانت قبله بما فيها جيل الصحابة اللي هو خير الأجيال، وجيل التابعين الذي فيه الأئمة الجبال، كلهم ما فهموش أن المقصود بخاتم الأنبياء أي زينتهم كالخاتم الذي يكون في الأصبع، يعني ما هوش بمعنى هو الآخر والأخير، لا هو الزينة. إيه قالوا له وماذا نصنع بقول نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال ولا نبي بعدي، لما قال ولا نبي بعدي؟ قال الحديث عندنا موضوع، القواعد من عندهم هؤلاء، ما هوش قواعد المحدثين وقواعد الحديث أبدا، يضعون يصححون ما وافق أهواءهم ويضعفون ويردون ما خالفها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فلا نبي بعد نبينا، هذه عقيدة المسلمين، وما خالفها من العقائد فهي عقائد باطلة، نبرأ إلى الله جل وعلا من شرها ومن شر وضلال أصحابها. جعل الله في كل زمان بقايا من أهل العلم، بقايا من أهل العلم، وصفهم الإمام بهذا الوصف، وأهل العلم إذا أطلق المقصود به العلماء بالدرجة الأولى، المقصود بهم العلماء أئمة الهدى، العلماء الربانيون الذين هم في هذه الأمة مصابيح الدجى. الناس ترجع إليهم وتستهدي بهديهم، لأن هديهم تبع لهدي نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء البقايا في كل زمان لا يخلو منهم زمان، قلنا يقلون أو يكثرون، ولكن لابد. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة أمر دينها. يبعث الله على رأس كل 100، كل قرن. يبعث ليس بمعنى يبعث نبي، هذه انتهينا منها، هذه أصل من أصول اعتقادنا، لا نبي بعد رسول الله. يبعث إذن من عباده خيارا بررا، والتجديد في أمر الدين ليس بمعنى أنه يأتي بدين جديد أبدا، إنما يجدد للناس مفاهيمهم في أمر دينهم، لأنهم ينحرفون، لأنهم يخطئون، فهؤلاء يردونهم إلى الصواب ويهدونهم إلى الرشاد بهذا العلم، بعلم الكتاب والسنة لا غير، بعلم الكتاب والسنة. وهؤلاء الذين يطلق عليهم اسم المجدد يكون مبرزا في علمه وفي إمامته، شيخ الإسلام ابن تيمية من المجددين وغيرهم من العلماء. وقال بعض العلم قد يكون المجدد في عصر من العصور أو في زمن من الأزمنة مجموعة من العلماء، ليس شرطا أن يكون واحدا، كما هو الحال بالنسبة لقرننا هذا، برز فيه ثلة من كبار الأئمة والعلماء، قد يصلح ليس مثلي الذي يقول مثل هذا أو يدعي مثل هذا، ولكن هذا مما نعتقده ونحسب أن علماءنا جميعا يوافقون عليه أو يقررونه قبل أن نتكلم به نحن، وهذا هو الأصل، أن أولئك الثلاث رحمة الله عليهم جميعا جددوا لهذه الأمة أمر دينها، سواء في الحديث، سواء في الفقه، سواء في مسائل الاعتقاد، وعلمهم خير دليل على هذه الحقيقة أو على هذا الأمر. فهؤلاء البقايا من أهل العلم، من العلماء الربانيين، وهؤلاء هم المقصودون وليس غيرهم، وليس غيرهم، لأن العلماء على قسمين: علماء هدى وعلماء ضلالة، علماء سوء لا يستدلون بالكتاب والسنة، إنما بالأهواء وأقوال الرجال، انحرفوا عن الحق ويدعون غيرهم لهذا الانحراف، كمثل من قال بذلك القول. هذا أصل من أصول أهل السنة، يجي واحد من هؤلاء الضلال لهدم هذا الأصل، لهدم هذا الأصل. تصور أن الناس اتبعوه في هذه الضلال، واعتقدوا فيه الردود، أي المقصود بها الردود على المخالفين، كيفما كانوا وكيفما كانت مخالفاتهم. هذه الردود منهج غير مجدي، نقول حتى لأئمتنا، أئمتنا اليوم ممكن يردوا على اليوم أخونا شو اسمه الأخ اللي صلينا عنده اسمه، لا ما صليناش عنده علينا، أخونا العرباوي حفظه الله، رد على الذين يحتفلون بعيد النصارى، نظن قولوا له يا شيخ وين الرد على المخالف، منهج غير مجدي. سبحان الله العظيم، بين للناس لإخوانه، هذا من حرصه على الخير ومن حرصه وصدعه بالحق في هذا الباب وفي هذا الوقت، لأنه وقت مثل هذا الشر الناس ممكن لجهلهم أو لما يؤثر عليهم بعض الآباء، أبناء هم أئمته يأثروا فيه، يقول لك دراري واحد أخرين المدام هي اللي تحكم فيه، تقول له دير يدير، تقول له ما يديرش ما يديرش، ما هوش الإمام اللي يوجهه أو شرع الله جل وعلا الذي يوجهه. هؤلاء إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فإذا كان الولد يأمر أباه إلى مثل هذا الشر فهو فتنة عليه، نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا. قال يدعون من ضل إلى الهدى، من ضل سبيله وأخطأ طريقه إلى الهدى الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق. هذه الهداية التي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياها في كل وقت وحين في صلاتنا ودعائنا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويكون دعاؤنا متوافقا مع مواقفنا وأعمالنا. إنسان يصلي يدعي بهذا الدعاء في صلاته، يخرج من بيته مثلا في هذا الموضوع ليحتفل بعيد النصارى، وكان من قبل يدعو غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والضالون هم النصارى، هم النصارى، يتعوذ بالله من طريقهم بلسانه ثم يوافقهم في أعيادهم بأعماله، وموافقتهم في هذا الباب ضلال مبين حرمه الله جل وعلا على المؤمنين. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نكون مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين، والصادقون هم المؤمنون بالله تبارك وتعالى المتبعون لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يدعون من ضل منهم إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، لأنه يصدر منهم الأذى لا شك في ذلك ولا ريب. ولذلك في الصورة التي هي من أعظم صور القرآن على قصرها وقلة آياتها، التي قال فيها الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه الصورة لكفتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله جل وعلا افتتحها بهذا القسم العظيم بالعصر. والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، الناس جميعا في خسارة. ثم جاء الاستثناء إلا طائفة منهم، هذه الطائفة هذه أعمالها وصفاتها: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدقوا الإيمان بالعمل، والعمل من أركان الإيمان وداخل في مسمى الإيمان. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أو الجوارح. عملوا الصالحات ثم بعد ذلك تواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق. وسادات هؤلاء هم العلماء، لأن التواصي بالحق دعوة الناس إليه وحث الناس عليه، حث الناس أن يلتزموه، وهذه وظيفة العلماء بالدرجة الأولى، لأن العلماء أعرف الناس وأعلم الناس بالحق. ولما كان التواصي بالحق قد يسبب شيئا من الأذى، وكما قال الإمام أحمد: ويصبرون منهم على الأذى، أمر الله جل وعلا المتواصين بالحق أن يتواصوا كذلك بالصبر، لأنهم سيبتلون، فلا بد أن يتسلحوا بسلاح الصبر، ولا بد أن يوطنوا أنفسهم بهذا الصبر الذي هو من أخص أخلاق وصفات الأنبياء، وهم سادات الدعاة إلى الله جل وعلا. قال: يحيون بكتاب الله الموتى، والمقصود بالموتى في كلامه أي موت القلوب لا موت الأبدان، لأن الذي يحيي الأبدان ربنا جل وعلا. الله عز وجل أعطى هذه الآية أو المعجزة لنبي من أنبيائه لعيسى عليه السلام ويحيي الموتى، أما غيره فلا، أما غيره فلا. أعطاها للفتنة العظمى، فتنة المسيح الدجال، من فتنته للناس أنه يحيي الموتى. فالمقصود إذن يحيي موت القلوب، لأن القلوب لا تحيا إلا بنور الله جل وعلا، إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تحيا إلا بالوحي، لا تحيا إلا بالوحي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذي يذكر ربه حي، لأن مادة الحياة فيه، ومادة الحياة هي ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كما أنها تطمئن بذكره فهي قبل ذلك تحيا بذكره كذلك. قال: يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. وأهل العمى هم أهل الضلال، أهل الضلالة جميعا طمست بصائرهم لا أبصارهم. والمقصود بالعمى هنا عمى البصائر، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وهذا هو الذي قصده الإمام عليه رحمة الله جل وعلا. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، قتله إبليس لما أضله عن سبيل الله، وإبليس سلاحه في مادتين، في الشهوات والشبهات، والشهوات خطرها أشد والشبهات خطرها أشد وأعظم من الشهوات. يكفي أن نستدل بهذا أن المصروع بفتنة الشهوة إذا ذكرته قال أستغفر الله، قال أدعو لي بالهداية، قال أسأل الله أن يهديني، صح ولا لا؟ هذا الذي نعرفه. أما المصروع بفتنة الشبهة في قلبه، روح الواحد الآن خارجي وتكفيري وأسمعه نصوص الكتاب والسنة، ادعوه إلى الحق، روح الشيعي رافضي خبير وذكره بالله، ذكره بآيات الله، يقول لك وينك انت؟ القرآن هذا اللي عندكم هذا راه محرف، القرآن الحقيقي راه عندنا، هذا اللي عندكم محرف. جاء في حديث رسول الله، وين هذا الحديث؟ تقول له في البخاري، وايش من بخاري هذا الله يهديك، في البخاري هذا موالي للأمويين وإمام من أئمة السلطان، احنا لا ننظر إلى كتابه، كتابه عندنا لا يصلح إلا للمزبلة، هذا اعتقادهم، نعوذ بالله من شرهم ومن ضلالهم. يعني صاحب الشبهة يرى نفسه أنه على الحق، وأنت الضال، وأنت الضال. ولكن من العلماء علماء وصلوا إلى هؤلاء وأقاموا الحج عليهم وهدى الله بهم خلقا كثيرا. خوارج أول ما ظهروا في خلافة علي، يعني ظهروا بتلك القوة وجيشوا جيوشهم، ذهب إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن بإذن من أمير المؤمنين، وحاجهم وأقام الحج عليهم، فرجع منهم الآلاف، سمعوا العلم، سمعوا الهدى، لأنهم كانوا مضللين بأئمة الضلالة الذين أردوهم. الله جل وعلا نجى بهذا الإمام الصحابي الجليل، هذا فضل العلماء خلقا كثيرا. لا نذهب بعيد، عندنا كم من هؤلاء المغرر بهم، كم من هؤلاء المغرر بهم الذين أصبحوا أعداء لأهليهم وقتلة لهم يستبيحون دماءهم، ثم وصلهم كلام العلماء الكبار رجع منهم خلق كثير، ولله الحمد والمنة. ونعرف منهم من استقام حاله وحسن اعتقاده وهو على الجادة، صلى أن يثبتنا وإخواننا جميعا. وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس. وهذه حقيقة، أثرهم على الناس ظاهر، ونحن نرى هذا، نرى هذا في بلدنا في كل مكان. شوف في بلدنا أثر العلماء، أثر العلماء، جمعية العلماء المسلمين، جمعية المشايخ الذين أصلح الله جل وعلا بهم العباد والبلاد، كيف كان أثرهم الطيب في الناس، في دعوتهم إلى التوحيد ودعوتهم إلى السنة وتحذيرهم من البدعة والشرك. إذا ذكر أحد هؤلاء من علماء الجمعية ذكر التوحيد، ذكرت السنة، ذكر نبذ البدعة والتحذير منها، بهذا عرفوا، وفي هذا كان جهادهم، رحمة الله جل وعلا عليهم. ما زال إلى الآن الناس تتحدث، عندنا بعض كبار السن في العاصمة يذكرون، إذا ذكروا الشيخ الطيب العقبي وهذا من عندكم واستوطن العاصمة، وقبل ذلك استوطن المدينة النبوية ورجع إليها داعيا ومعلما ومصلحا ونفع الله جل وعلا به خلقا كثيرا. الناس العوام يعرفوا الشيخ العقبي، والناس إذا شافوا السني عندهم يقولوا له هذاك عقبي، كما راهم يقولون نحن المداخلة هكذا. يعني الأمور هي نفسها، الأسماء برك تتغير، أبنائنا بلك بعد سنوات يعودوا يلقوا لهم ألقاب أخرى. إمام من الأئمة تعلقت القلوب به وظهر أثره في الناس، يولي ويسميه هذا الناس، يعني وهذه من دعاية المضلين لتنفير الناس عن الدعاة الصادقين المصلحين، يشوهوهم بهذه الطريقة قبل أيام، قبل يومين أو ثلاث، جريدة من الجرائد الوطنية اللي سمت روح الوطن وهي عدوة الوطن، لأنها تطعن في رجال الوطن وفي علماء الوطن وفي المصلحين في هذا الوطن، تهم وافتراءات وادعاءات، وهذا تابعين للسعودية، أعوذ بالله، كأن السعودية هي إسرائيل، تابعين للسعودية. وين تابعين للسعودية يا إخوان؟ شافوا عندنا جواز سعودي، شافونا إذا مشينا السعودية يدخلونا من قاعة التشريفات، يكرنا كسائر الخلق وكسائر أبناء بلدنا. هنديروا لاشان باش نديروا التأشيرة، ونخلصوا كما يخلصوا الناس باش نديروا التأشيرة، وننتظر الطابور في المطار في 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 جدة كسائر الناس، ونعيا كسائر الناس، ونمر كسائر الناس. لما هذا الظلم؟ لما هذه الدعايات المغرضة لتنفير الناس عن هؤلاء؟ هذه جناية عظيمة وإساءة كبيرة حتى لإخواننا وأشقائنا. السعودية كانت من أول البلاد التي ناصرت الجزائر، وكانت معها في ثورتها سياسيا وماديا وإعلاميا، والأدلة موجودة ولله الحمد والمنة. فلما هذا نقابل الإحسان بالإساءة؟ أليسوا مسلمين عرب مثلنا؟ وفي المقابل لو تجي أوروبا ولا أمريكا ولا فرنسا، وما أدراك ما فرنسا، هذه أمنا الغير حنون، أمنا الماكرة المخادعة، وهؤلاء من أذنابها، بدليل أنهم ينطقون بلسانها لأنها ناطقة باللغة الفرنسية. صلى الله العفو والعافية، وأن يجيرنا من أمثال هؤلاء، وأن يصلحهم ويهدي قلوبهم. قال: ما أحسن، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، وأثر الناس عليهم في مثل هذه الأمور بالإساءة إليهم، وقد أمروا بتبجيلهم وانتقاصهم والطعن فيهم، وقد يخرج هذا من بعض ويصدر من بعض غلماننا، من بعض غلماننا نطق ناطقهم أصلحه الله عن كبيرنا، قال هذا موسوس، صلى الله العفو العافية. أبي مثل هذا نحسن للكبير، أبي مثل هذا نجل علماءنا وأئمتنا، والله ثم والله ما أفلح قوم، ما أفلح قوم ما عرفوا لعلمائهم قدرهم. والله جل وعلا جعل في الخلق آيات وعلامات، كما أن السلف كانوا يقولون من علامات أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، الوقيعة في علماء أهل الأثر، إذا تكلموا فيهم وطعنوا فيهم هذا دليل على أنهم ليسوا على سبيل، ليسوا على سبيل، بل يعتقدون كما قال ابن عساكر في مقولته المشهورة: وعادة الله في منتقصيهم معلومة. الله جل وعلا يعاقبهم في الدنيا قبل الآخرة. كيف تنتقص من رفع الله قدره؟ كيف تهين من أجل الله تبارك وتعالى؟ هذه عظيمة من العظائم، وانتكاسة في الطريق نعوذ بالله منها ومن شرها ومن أهلها. ثم قال: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا اقتبسه من حديث رسول الله الذي سبق أن ذكرناه قبل قليل: الذين عقدوا ألوية البدعة، هؤلاء الذين حرفوا والذين بدلوا والذين أولوا، وهذه العامل المشترك بين أهل الضلال جميعا، الفرق التي أخبرنا عنها نبينا: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق 72 الذي يجمعها هي هذه الأمور الثلاث: إما تحريف وإما إبطال وإما تأويل. وهذه نفي هذه الثلاث من وظيفة العلماء، وهؤلاء اجتمعت فيهم الذين عقدوا ألوية البدعة، رفعوا رايتها واجتمعوا عليها. والبدعة هي الأمر المحدث في دين الله تبارك وتعالى، القصد منه الغلو أو الزيادة في الدين، والبدعة منكرة في دين الله، محرمة بنص حديث رسول الله: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: من أحدث في الدين بدعة يراها حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، كأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. أطلقوا عقال الفتنة بعد أن رفعوا وعقدوا ألوية البدعة، لأن البدعة لا شك ولا ريب تؤدي إلى الفتنة. كيف لا وربنا جل وعلا قال: في من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة واحدة، قصة ما حدث للصحابة في غزوة أحد، في غزوة أحد أنزل الله عليهم هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والمبتدعاء جميعهم خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن حقيقة البدعة هي الطريقة المخترعة ليست الطريقة المتبعة. عندنا طريقة متبعة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا الذي أمرنا باتباعه، وما خالفه كل ما خالفه فهو طريقة مبتدعة، ولهذا الطريقة المتبعة إمامها الدليل والحجة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أي مدعي فيها مطالب بهذا الدليل، مطالب بهذا الدليل، لأن هذا الذي نتعبد به ربنا جل وعلا. ولهذا كانوا يقولون: إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. ومن أقوالهم العبرة في قول القائل بدليله لا بقوله. تظنون أن العالم إذا تكلم يتكلم هكذا؟ يتكلم بالدليل، وإذا ما تكلم بالدليل ما اتبعنا، لأننا أمرنا باتباع واحد صلى الله عليه وسلم، وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو المقصود من كلامه عليه رحمة الله جل وعلا. فهم مختلفون في الكتاب، واختلافهم معروف، مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، فيما بينهم مختلفون، وهذه سمة أهل الضلالة. سمة أهل الضلالة لما كان أهل السنة أهل جماعة مجتمعين على ماذا؟ مجتمعين على الحق، لأن الحق واحد لا يتعدد، والذين يقابلونهم هم أهل البدعة والأهواء، ويطلقون عليهم أهل البدعة والافتراق، لأنهم يفترقون فيما بينهم ولا يتفقون. من سماتهم أنهم يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، على الله أولا بما وصفوه به، وهذه بالنسبة لأصحاب البدع العقدية وصفوا الله جل وعلا بما لم يصف به نفسه. الجهمية يعتقدون أن الله جل وعلا ليس في السماء وليس في الأرض وليس داخل الكون وليس خارج الكون وليس عن يمينه وليس عن شماله. قال ابن القيم عليه رحمة الله لما ذكر قولهم واعتقادهم، قال: ضيعوا ربهم، ربهم عدم. هذا كله حتى ينفوا صفة العلو لله عز وجل التي جاء دليلها في كتاب الله وسنة رسوله. وما وسعهم ما اعتقده الصحابة وما اعتقده الأئمة سلف الأمة، وكلكم يعرف وسمع قصة الرجل الذي جاء للإمام مالك إمام السنة في زمانه، الله استوى كيف استوى، ولهذا حكم عليه الإمام مباشرة: ولا أراك إلا صاحب بدعة، ثم أمر بإخراجه، لأن أئمة أهل السنة لا يقبلون بأهل البدع عندهم ولا في صفوفهم أبدا، أخرجه. تلاميذهم لا يجالسون أهل البدعة، علماءهم وعلماءهم لا يقبلون بجلوس تلاميذهم وطلبتهم، صاحب البدعة يطرد من المجلس، يطرد من المجلس ولا يقعد، هكذا كانوا يفعلون رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. فهم يقولون على الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، المتشابه من الكلام، سواء ما جاء في القرآن لفتنة الناس منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ظهر في زمن الصحابة رجل كان يمشي في الناس ويحدث بلبل فيهم بهذا المتشابه، سمع به أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فأعد له جريدا، وانتم أهل الجريد يوجع شوية كيكون يابس ها أخضر هذه ما نعرفهاش، فأكيد رضي الله تعالى عنه اختار الأخضر واللي ما زال فيه الشوك هذا، وقال أدخلوه علي. مجرد ما دخل عليه صبيغ أوجعه ضربا، قيل حتى أدماه. بعدين في النهاية قال له شوف إياك أن تحدث بما كنت تحدث به، خلاص توبة. خرج من عنده، بعد مدة جاءه أصحابه يراودونه حتى يرجع، بدأوا يحدثوه في مثل ما كان يتحدث به من قبل، فأجابهم بقوله أدبني الرجل الصالح. بعض الناس ما يصلح لهم غير جريدة عمر رضي الله تعالى عنه، قال لهم أدبني الرجل الصالح وما عاد لمثلها وما عاد لمثلها. وهؤلاء بصنيعهم ماذا يفعلون؟ يقول عليه رحمة الله يخدعون جهال الناس. ولهذا أمرنا ربنا جل وعلا بأن نتفقه في دينه، أن نقضي أوقاتنا في تعلم ما ينفعنا. وجاءت النصوص النبوية الحاثة على العلم لأن فيه خير عظيم، العلم يدفع عنك شر هؤلاء الأشرار إذا كنت مؤصلا أبدا. لا يجد هؤلاء الأشرار من أين يدخلون عليك، لأنهم لا يدخلون ولا يخدعون إلا الجهال من الناس، إلا الجهال من الناس. ولهذا صح عن نبي في هذا الباب حديث عظيم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم مفهومه أن الذي ما أراد به خيرا حرم من الفقه في الدين. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. جهال الناس بما يشبهون عليهم من هذه الشبهات ويلبسون عليهم من مثل هذه التلبيسات، فنعوذ بالله من فتنة الضالين. قال عليه رحمة الله ختم بها بهذا الدعاء هذه الكلمات الطيبات التي قالها في فضل العلماء وحسن أثرهم في الأمة وفي الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا معرفة قدرهم وتبجيلهم كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. ولعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضى. وهذا وحده علش هذا وحده لا إله إلا الله. بقي ربع ساعة ما أنا أجيب على سؤال واحد. هذا السؤال على الأخ السيد اختاره باش يكون لأهميته هيك خطيك انت ايه الله يزوجك قال آمين بصوت مرتفع. أسمع أسمع آمين إن شاء الله. لا هو لسائر الشباب إن شاء الله. ها
تقول تتالي
إن شاء الله الله يرزقك يا شباب وشيخ وشيخ. أنا على يقين أنه ما فيكمش اللي غلق غلق النصاب. كاين لا كاين راجل من هذا النوع يرفع أصبعه؟ أنا حبي نشوفه. كاين بربعة هنا ما كاش. الله المستعان الله المستعان. الله يرزقكم جميعا. انت هو أما كاش ما كان والو بوزوج مني. هذا يشبه الواحد بوزوج. قال شيخنا العزيز نريد منكم نصيحة أبوية توجيهية لما يدور في الساحة الدعوية المحلية هذه الأيام. هكذا هذه الأيام نعم. والله وفي الحقيقة النصيحة قد سبق بها شيخنا وكبيرنا الشيخ محمد حفظه الله جل وعلا ورعاه وفقه لكل خير. وأنا ربما يعني أختصرها لكم في جملة واحدة وهي وقد تضمنتها كلمتي قبل وهي نصيحتي لإخواني جميعا ب وشنو؟ شنو؟ يهدر برا يقولوا ما يشوش علي أنا ما نحبش مشوش. بارك الله فيك. قولوا أو كين جاري ده هذه الجملة المختصرة ولزوم غرز العلماء ولزوم غرز الكبار. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمرنا في هذا الباب أمرا فقال البركة مع أكابركم. يا إخوان الكبير دائما مقدم. احنا عندنا ميزان في هذا الأمر وهو الإمامة. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء جاء في حديث فأقدمهم هجرة أو أسبقهم هجرة فيها فضل وجاء في الحديث الآخر فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا فأكبرهم سنا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجالسه يقول لمن حوله كبر كبر يعني ابدأ بالكبير ابدأ بالكبير. هذا الحديث وإن كان يعني ضعفه بعض أهل العلم ولكن هذا أمر معلوم مستقر أننا نقدم دائما وأبدا الكبير. والمقصود بالكبير الكبير في علمه والكبير في قدره والكبير في سنه. صغير مازال ما يميش ولو عنده شيء من العلم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف طائفة المارقة قال حدثاء أسنان سفهاء أحلام وهما أمران متلازمان. حديث السن ما زال ما انضش كما ينبغي. وإحنا هذا ما حدث مما افتتن به بعض الغلمان في هذا الأمر رأينا هذا فيهم رأينا هذا فيهم. نصحوا والححنا في النصيحة عليهم وقلنا لهم نتائج ما سيقع إن لم يستجيبوا لهذه النصيحة. والذي حذرنا منه هو الذي وقع، والله الذي لا إله غيره. هذا ما هوش رجما بالغيب، هذا لأن هذه أمور معلومة لمن علمها وجربها وخابرها معلومة. الإنسان اللي ما يكونش عنده أهلية وما يكونش من أهل ذاك الشأن، إذا حشر نفسه فيه جاءت البلايا، جاءت البلايا. هذا كانوا يقولون إذا لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لكن اللي عنده لسان يتكلم ويحشر نفسه وا وا وا، إذا وإذا كان مع هذا كله نوايا سيئة ومقاصد غير مرضية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يرد إخواننا جميعا إلى رشدهم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى مرضاته وطاعته. وبارك الله فيكم جميعا، وجزاكم الله خيرا على حسن صبركم وإصغائكم رغم ضيق القاعة. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وإذا تكرمت علينا واحترمتنا غير شوية فقط خلونا نخرج سالمين. الله يحفظكم ويبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.